واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا وولينا وسيدنا وملاذنا ومعاذنا أبي جعفر محمد بن علي الجواد ورحمة الله وبركاته. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 85، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه، إن كنت راغبا في إيمانك. ملحق بانوراما الظهور، لازلنا في العنوان الثالث، العالم من حولنا، وهذا هو الجزء الثامن وهو الجزء الأخير من هذا العنوان. بعد كل البيانات المتقدمة في حلقات هذا العنوان، أتحدث عن عنواننا العالم من حولنا، أو في كل حلقات البرنامج من أوله إلى هذه الحلقة. هناك النصوص الأهم بالنسبة للشيعي في هذا الزمان، أتحدث عن النصوص الأهم في أجواء العلامات والوقائع المهدوية. هذه النصوص، لو أن الشيعية في زماننا هذا أحاط علما بها، سيمتلك رؤية واضحة عن الواقع الذي يعيش فيه من خلال الثقافة المهدوية. النص الأول، ما جاء مرويا في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 81 بعد 200. إنه الحديث 50 بسنده، بسند النعماني، عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حديث المشرقيين، الإمام الباقر يقول: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا النص الأول. النص الثاني، ما جاء في الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 114. إنه الحديث 36 عن إمامنا الرضا عن آبائه عن علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. النص الثالث أقرأه عليكم من غيبة النعماني من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل. حديث طويل هو الحديث 13 يبدأ في الصفحة 62 بعد 200 بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل مفصل، موضع الحاجة منه الضروري للشيعي ما جاء في الصفحة 64 بعد 200. إمامنا الباقر يقول صلوات الله عليه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. النص الرابع ما جاء مرويا في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، وهو من أعلام الشيعة في القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة في صفحة 55 بعد 400. إنه الحديث 39 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل أيضا، أذهب إلى موطن الحاجة منه، ما هو ضروري للشيعي أن يفقهه في هذا الزمان. حديث إمامنا الباقر عن بتري النجف، ويسير إلى الكوفة إمام زماننا، فيخرج منها 16,000 من البترية، محركة هنا من البترية، وهذا التحريك ليس صحيحا، من البترية، شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله، ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل. هذه النصوص الأربعة هي النصوص الأهم التي يحتاج الشيعي في هذا الزمان إلى الاطلاع عليها وإلى معرفة مضامينها، أو على الأقل أن يتدبر هو فيها. هذه النصوص من أمهات النصوص في ثقافة قناة القمر. يمكنكم أن تعودوا إلى برامج قناة القمر كي تجدوا التفاصيل الكاملة التي ترتبط بهذه النصوص في مختلف البرامج. في هذا البرنامج تحدثت عن النص الثاني وأشبعته شرحا ما جاء عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من زوال ملك بني مروان، ومن أن الناس ستسير إلى الحسين، إلى قبر الحسين من الآفاق. مر الكلام في هذا مفصلا، وهذا هو النص الثاني في هذه المجموعة التي قرأتها عليكم. النص الثالث كذلك تحدثت عنه وأشبعته شرحا وبيانا في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، ما يرتبط براية اليماني، إنها الراية الأهدى، ومر الكلام في هذا. أما النص الرابع بتريو النجف، تحدثت عن هذا الموضوع وأشبعته شرحا وبيانا في هذا البرنامج. هذا البرنامج حاولت أن أضع فيه خلاصة مهمة للثقافة المهدوية التي يحتاجها الشيعي المنتظر، الذي ينتظر إمام زمانه وفقا لمواثيق بيعة الغدير. الحقائق موجودة في هذا البرنامج، وسنعيد بثه إن شاء الله تعالى بعد أن تنتهي حلقات هذا البرنامج. أتمنى على أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي أن يتابعوا الإعادة، لأنها مهمة جدا. أتمنى عليهم أن يدرسوا هذا البرنامج دراسة، لا لأنني قدمته، أنا لا قيمة لي، هذه ثقافة العترة الطاهرة. إذا كنتم تريدون أن تكونوا في الزهرائيين اليمانيين القميين الممهدين لإمام زمانكم، لن تكونوا كذلك إلا عبر الثقافة المهدوية الأصيلة، وإنني قد جمعتها لكم بقدر ما أتمكن. لا أدعي أنني قد وضعت ثقافة كاملة، وإنما بحسبي. لا يتوقع من الناقص أن يأتي بشيء كامل، ولا يتوقع من الضعيف أن يأتي بشيء تكون قوته أعلى من قوة هذا الضعيف. لا يمكن هذا، لا يصح أن نتوقع من غير المعصوم أن يقدم لنا نتاجا معصوما، إنما هو بقدر ما تمكنت من بيانه ووضعه في مساره الصحيح. ما أريد أن أتناوله في هذه الحلقة ما يرتبط بالنص الأول، بالحديث المروي عن إمامنا الباقر عن المشرقيين. صحيح إنني تحدثت عن هذه الرواية وبالتفصيل الكامل، تحدثت عدة مرات في برامجي السابقة، لكنني أتحدث عن هذا البرنامج لم أسلط الضوء على تفاصيل هذه الرواية، وإنما تحدثت عن جانب منها، عن المسارين اللذين أشارت إليهما الرواية. هناك المسار المشرقي الإيراني، وهناك المسار الثاني وهو المسار اليماني الذي أشار إليه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحلقة أريد أن أسلط الضوء على تفاصيل الوقائع التي تحدثت هذه الرواية عنها. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله.
الذي يريد الاطلاع على كل المعطيات التي ترتبط بهذه الرواية يمكنه أن يعود إلى الحلقات المفصلة في شرحها. أنا هنا سأشرحها بنحو موجز ومختصر بحسب ما يسنح به الوقت. بالإجمال، الرواية في شيعة إيران، لا أريد أن أخوض في نقاشات جانبية سخيفة وهي تعارض الوضوح والبيان الشاخص في كلمات إمامنا الباقر صلوات الله عليه. الإمام الباقر كان في المدينة وهو يتحدث عن مشرق الحجاز، عن مشرق البلد الذي كان يعيش فيه. وفي بعض الأحيان الأئمة يتحدثون مع العراقيين، فإن شيعتهم يأتون من العراق، فحينما يتحدثون معهم يتحدثون عن مشرق العراق، ومشرق العراق ومشرق المدينة واحد. المكان الذي يشار إليه في جهة المشرق إيران، على الأقل بحسب ما أفهمه من النصوص والروايات والأحاديث كلها، فأنا لا أتحدث عن حديث واحد. الرواية واضحة، فهؤلاء شيعة يعتقدون بإمامة الإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، لأنهم يعتقدون بإمامته، لأنهم ينتظرونه. فهؤلاء شيعة، شيعة يعتقدون بإمامة الحجة ابن الحسن وينتظرونه. ثم ماذا تقول الرواية؟ قتلاهم شهداء. هذا الوصف لا يمكن أن يصدر عن الإمام الباقري كي يصف نواصب سقيفة بني ساعدة. إذن القوم شيعة، شيعة شيعة، والقوم يعتقدون بإمامة الإمام الثاني عشر وينتظرونه، وهم صادقون في انتظارهم. الإمام يقول ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، فهم في مشرق الحجاز، إذا كان الكلام عن مشرق الحجاز حيث كان الإمام في المدينة، في المدينة المنورة، أو هم في مشرق العراق إذا كان الكلام يوجه للشيعة في العراق، ومشرق الحجاز ومشرق العراق واحد. فهؤلاء في المشرق، وهؤلاء شيعة يعتقدون بإمامة بقية الله وينتظرونه. ثم سيقتل منهم ما يقتل إن كان في مرحلة المطالبة بالحق أو بعد ذلك إلى زمن الظهور، لأن الرواية هكذا قالت قتلاهم شهداء بعد كل تلك التفاصيل. الإمام فصل في أوضاعهم من أنهم سيجري عليهم كذا وكذا وكذا إلى أن قال ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء. سيقتل منهم قبل الانتصار وبعد الانتصار، وسيبقى القتل موجودا فيهم إلى زمن الظهور. هذا هو الموجود في الرواية بنحو واضح. هذا المضمون الإجمالي ينطبق على الشيعة الإيرانيين في زماننا أو لا ينطبق عليهم؟ ماذا تقولون أنتم؟ بغض النظر عن موقف سياسي نتفق معه أو نختلف معه، بغض النظر عن كلمة هنا وكلمة هناك، بغض النظر عن هذا الشخص أو ذاك، إنني أتحدث عن كينونة، عن حركة يشترك فيها الكثيرون من مختلف الاتجاهات. هذه هي الكينونة المشرقية التي يتحدث عنها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية الواضحة، والواضحة جدا والمتماسكة، إنها نص متماسك في ألفاظه وتعابيره ومضمونه. إذا أخذت هذا النص وقايسته بالنصوص التي وردت بنفس المضمون في كتب المخالفين، فإن نصوصهم هزيلة مهزوزة، وقد عرضت هذا في برامجي السابقة. أنا هنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، الذي يريد التفاصيل الكاملة فليعد إلى البرامج السابقة، إلى الحلقات المختصة بشرح وبيان مضمون هذه الرواية. إنما أتحدث هنا عن الزبدة عن الخلاصة فيما تشير إليه هذه الرواية. إذن القوم مشرقيون في مشرق الحجاز ومشرق العراق، والقوم شيعة يعتقدون بإمام زماننا بقية الله، ينتظرونه وهم صادقون في عقيدتهم. لذا تقول الرواية: ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. يتعرضون للقتل قبل الانتصار وبعد الانتصار إلى زمان الظهور، هكذا تقول الرواية. قتلاهم شهداء، هؤلاء لهم مسارهم، لهم كينونتهم، لهم اتجاههم، لهم أخطاؤهم وصوابهم، وهذا شيء طبيعي. الأحاديث أخبرتنا من أنه ما من مجموعة، ما من اتجاه، ما من حزب، ما من مذاق، ما من مشرب فكري إلا وأهله يحكمون، وسوف لا يكون حكمهم عادلا، يختلط فيه العدل والظلم. العدل لا يكون إلا في زمان قائم آل محمد، الصلاح لا يكون إلا في زمان قائم آل محمد. أنا هنا لا أريد أن أناقش صغائر الأمور ودقائقها، ولا أريد أن أخوض في التفاصيل الجانبية وما يتشقق عنها، إنما أريد أن أسلط الضوء على هذه العلامة الواضحة، والواضحة جدا. وسأتحدث في خطوطها الإجمالية، لكن ما ذكرته من أنهم شيعة، من أنهم يتعرضون للقتل على طول مسارهم، هذا واضح في الرواية وواضح في الإيرانيين الذين نعاصرهم. من هنا فإنني ذكرت في العلامات المهمة التي عايشناها، ذكرت الثورة الإيرانية الخمينية. هذا بيان إجمالي. أعود إلى الرواية وماذا قالت: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق. صار واضحا لدينا المراد من المشرق والمراد من هؤلاء القوم. كأني بقوم، على الأقل أخاطب الذين يتفقون معي في هذا الفهم. قد يقول قائل: ربما تنطبق الرواية على قوم يأتون في المستقبل من الجهة العقلية المحضة. هذا الكلام ممكن، لكنني لا أتحدث بهذا اللحاظ، إنني أتحدث وفقا لمعطيات متوفرة بين أيدينا ووفقا لزماننا. وهذه الرواية لم تأتي منفردة، وإنما جاءت في سياق كل الروايات، ومر الحديث عن الروايات الأخرى التي تجري في نفس مجراها. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق. هؤلاء شيعة مشرقيون، وبتعبير واضح إيرانيون، يطلبون الحق فلا يعطونه. ثم ماذا؟ ثم، هذه ثم كما يقولون تفيد معنى التراخي، هناك فاصل زماني. إذن هؤلاء المشرقيون يطلبون الحق فلا يعطونه، هذه مرحلة. ثم تأتي مرحلة ثانية: ثم يطلبونه فلا يعطونه. إذن هناك فاصل زماني تلاحظون النشاط الأول يطلبون الحق فلا يعطونه فانتهى هذا النشاط انتهى هذا الحدث ثم بعد فترة زمانية يعاودون النشاط نفسه ثم يطلبونه يطلبون نفس الحق فلا يعطونه في النشاط الثاني لما يصلون إلى النتيجة نفسها يطلبون الحق فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك سينتقلون إلى نشاط ثالث فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم ليس هناك من معركة واضحة ولكنهم يتهيئون لمعركة وبالأسلحة حدثت بعض الوقائع في هذه المرحلة لكن المرحلة ما كانت سمتها أن استعملوا السلاح ربما استعملوه في نطاق ضيق جدا في بعض الوقائع والحوادث لكن السمة العامة فإن الثورة كانت سلمية فإن الثورة اعتمدت أسلوب المظاهرات أسلوب الاحتجاجات أسلوب الإضرابات هذا هو الأسلوب الذي اعتمدته الثورة الإيرانية الخمينية العنف والسلاح والاصطدام بالحكومة بالأسلحة كان في بعض المواقع كان في بعض الحالات بنحو محدود السمة العامة هي هذه مظاهرات منشورات إضرابات احتجاجات والقائمة تطول فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم وضع السيف على العاتق إنه استعداد للقتال استعداد لاستعمال السلاح فيعطون ما سألوا هنا في هذه المرحلة يعطون ما سألوا فلا يقبلونه لا يقبلون ذلك العطاء فلا يقبلونه حتى يقوموا إنهم يستمرون في ثورتهم في نهضتهم في قيامهم حتى يقوموا حتى يقوموا حتى يقوموا أي أن الأمر سيكون بأيديهم ستتشكل حكومة هذا هو معنى حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم كيف يدفعونها إلى صاحبنا وهم لم يكونوا قد شكلوا دولة قد شكلوا حكومة ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا هو المسار الذي يفضله الإمام إنه المسار اليماني ومر علينا ما المراد من الاستبقاء هناك فارق بين البقاء والإبقاء والاستبقاء مثلما هناك فارق بين الخروج والإخراج والاستخراج بين النتاج والإنتاج والاستنتاج هذا الكلام مر علينا في الحلقات المتقدمة فإنني لا أعيده. صار واضحا هؤلاء المشرقيون يمرون بهذه المراحل. المرحلة الأولى يطلبون الحق فلا يعطونه، وتنتهي هذه المرحلة زمانا وأحداثا. ثم تأتي مرحلة ثانية كالمرحلة الأولى، ثم يطلبونه فلا يعطونه، إنها المطالب نفسها. دخلنا في مرحلة ثالثة، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه. بعد ذلك دخلنا في مرحلة رابعة، حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. هذا يعني أن قيامهم سيبقى مستمرا إلى وقت صاحبنا. الرواية واضحة. فتعالوا كي نعرف ما الذي جرى في الثورة الإيرانية الخمينية، ولكن بعد الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا يا من علمه صابر يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاءه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم سبحانك يا الله.
أنا لا أريد أن أحدثكم حديث المؤرخين وأن أبدأ من بدايات نشوء المعارضة الدينية في إيران حتى في الحكومات السابقة، إن كان ذلك في أيام القاجاريين أو كان ذلك في أيام رضا شاه الذي هو والد شاه إيران، حيث حدثت الثورة في زمانه، في زمان شاه إيران محمد رضا بهلوي. فأنا لا أريد أن أحدثكم حديث المؤرخين، إنما هو بيان إجمالي لما يرتبط بهذه الرواية المهمة. مثلما بينت لكم قبل قليل، هناك مجموعة النصوص الأهم وقرأتها عليكم في أول الحلقة، وهذا هو أول نص من هذه النصوص الأهم للشيعي في زماننا هذا فيما يرتبط في شؤون الثقافة المهدوية. البداية تكون من سنة 1963، لن أتحدث قبل هذا التاريخ، لأن الرواية بحسب ما أفهم تتحدث عن هذا التاريخ، المقدمات لا شأن لي بها، وأبدأ من هنا. أبدأ من هنا. شاه إيران محمد رضا بهلوي أعلن ثورته في ذلك الوقت، إنها ثورته البيضاء. جاء ببرنامج لأجل أن يطبق ما يريده هو، ما يريده هو من جعل إيران دولة تكون ثقافتها ثقافة غربية. هذا هو الذي كان يريده شاه إيران. فالرجل ثقافته غربية ودراسته غربية، ويجد أن مصالحه وأن مصالح إيران مع العالم الغربي. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، فهذا موضوع مفصل، لكن البداية من هنا، من الثورة البيضاء التي أعلنها شاه إيران، وكان ذلك في سنة 1963 ميلادي. من جملة مفردات هذه الثورة، من جملة مفرداتها الإصلاح الزراعي، وهو يريد أن يتواصل مع الفلاحين، أن يتواصل مع الطبقات التي يقال عنها الطبقات المسحوقة في المجتمع. شاه إيران بحكم ما هو عليه وما ورثه عن أبيه، إنها ملكية دكتاتورية، الشيء الطبيعي فإن العلاقة ستكون مع المجتمع الأرستقراطي، هذا شيء طبيعي، هذه ملكية دكتاتورية، الشيء الطبيعي فإن العلاقة ستكون مع المجتمع الأرستقراطي أو ما كان قريبا من هذا المجتمع الذي قد يعبر عن بالمجتمع المخملي. إنهم كبار التجار، إنهم كبار الصناعيين والزراعيين من الإقطاعيين والملاك الكبار الذين بيدهم الأموال، هؤلاء هم الذين سيدورون في فلك الشاه، وهذا شيء طبيعي. شاه إيران وجد نفسه أنه لن يستطيع أن يطبق برنامجه الغربي من دون أن تكون له روابط وعلاقات مع الطبقات المسحوقة، ولذا أراد أن يقيم علاقات مع الفلاحين، مع العمال، مع الفقراء، فوضع برنامجه في إصلاح زراعي، في إصلاحات اقتصادية، في الدفاع عن حقوق المرأة، إلى غير ذلك، إلى قائمة طويلة، كلام نظري كسائر الحكومات في دول العالم الثالث، وهذا شيء معروف لديكم. الاصطدام متوقع، أن المؤسسة الدينية ستصطدم بهذا التغريب، لأنه برنامج تغريبي واسع، وأنا لا أخوض هنا في التفاصيل، لكنني ألفت أنظاركم إلى نقطة يمكن من خلالها أن تشخصوا الأوضاع كيف كانت. العرب الخليجيون الذين يبحثون عن السياحة الجنسية وآخرون من دول أخرى، أين كانوا يذهبون؟ يأتون إلى إيران، لأن إيران كانت توفر السياحة الجنسية بنحو واضح وفاضح في الوقت نفسه. بعد أن تأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العرب الخليجيون الذين يبحثون عن السياحة الجنسية بدأوا يسافرون إلى الدول الآسيوية، وإلا فإن مقصدهم سابقا كان باتجاه إيران. هذا قليل، مثال قد لا يكون مثالا واسعا وكبيرا، لكنني في مقام الإيجاز يمكنكم من خلال هذا المثال أن تتصوروا بقية التفاصيل. فشاه إيران من الطبيعي أن تصطدم المؤسسة الدينية ببرنامجه التغريبي الواسع. مراجع إيران، مراجع قم وسائر المدن الأخرى، مشهد، طهران، اعترضوا على الشاه، ولكنهم بعد ذلك انسحبوا من دائرة الاعتراض تحت عنوان التقية حينما أعلن الخميني من أنه مع شاه إيران لا يجوز العمل بالتقية، فتركوا الخميني لوحده في الساحة وانسحبوا، كل له عذره. قلت لكم أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل، وإلا فإنني أمتلك المعلومات التفصيلية بخصوص مواقف المراجع وماذا جرى وماذا دار بينهم، لكنني أريد أن أجعل المطالب مقتضبة مختصرة موجزة. فبقي الخميني لوحده في الساحة، قاد المعارضة وكان صوته عاليا مما أزعج الشاه، فأمر باعتقاله، وكان اعتقاله في السنة نفسها، في سنة الثورة البيضاء، اعتقل الخميني وأخذ من بيته في مدينة قم إلى طهران سنة 1963 ميلادي. بقي في الإقامة الجبرية في طهران 8 أشهر، وبعد ذلك أطلق سراحه فرجع إلى مدينة قم. لا أريد أن أدخل في مسألة هل أنهم أرادوا إعدامه أم أنهم لم يريدوا إعدامه. هناك في الحكومة من كان يريد إعدام الخميني، لكن الشاه لم يكن راغبا في ذلك، وللموضوع تفصيل. توقعوا أن الخميني بعد هذا الاعتقال حينما يعود إلى قم سيكون حاله كحال بقية المراجع الذين جلسوا في بيوتهم وبلعوا ألسنتهم. الخميني ليس كذلك، رجع معارضا وبنحو أقوى، فاعتقلوه مرة ثانية، اعتقلوه مرة ثانية في شهر تشرين الثاني سنة 1964 للميلاد، وقاموا بنفيه إلى تركيا، وبعد ذلك انتقل هو من تركيا إلى العراق. لما اعتقلوا الخميني في المرة الأولى خرج أنصاره يحتجون على ذلك، وحدثت مواجهات وقتل بعض الناس، هناك أرقام كبيرة يقدرها أصحاب الثورة، وهناك أرقام صغيرة يقدرها آخرون، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن أنصار الخميني خرجوا إلى الشوارع في قم، في طهران، في ورامين، وفي العديد من المناطق في إيران، خرجوا إلى الشوارع، قتل بعض الأشخاص واعتقل آخرون، والخميني بقي في الإقامة الجبرية إلى أن أطلق سراحه، وبعد ذلك عادوا إلى اعتقاله ونفي إلى تركيا، وانتهت المرحلة الأولى. قطعا هذا كلام وجيز، هناك الكثير من التفاصيل، الكثير من البيانات، والكثير من الخطابات، والكثير من المظاهرات، والكثير من الاعتقالات، إنني أوجز الكلام بقدر ما أستطيع كي أنتفع من وقت الحلقة، كي ألملم أطراف الموضوع عبر هذه الحلقة. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، هؤلاء المشرقيون الشيعة الاثنى عشريون الإيرانيون خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطون، يطلبون الحق، هناك أمر يريدونه، إنهم في مواجهة البرنامج التغريبي لشاه إيران، هو يريد أن يطبق برنامجا تغريبيا، ثقافة الغرب الديمقراطية، أين هي الديمقراطية؟ ثقافة الغرب الدساتير والقوانين، أين هي الدساتير والقوانين؟ ثقافة الغرب حرية التعبير، حرية الرأي، أين هي حرية الرأي وحرية التعبير؟ شاه إيران يريد أن يبقيها دكتاتورية، ولكنه يستجلب المظاهر فقط، يستجلب المظاهر الغربية فقط، في الملبس، في المأكل، في المشرب، في الجازينوهات، في الملاهي الليلية، إنه يريد هذا من التغريب. لكن أين الديمقراطية؟ أين الدساتير؟ أين القوانين؟ أين الحرية الحقيقية؟ أين حرية المعتقد؟ أين حرية التعبير؟ أين أين أين؟ هذا هو الذي كان يجري على أرض الواقع. خرجوا يطلبون الحق بحسب ما هم يعتقدون. هم أيضا لا يعني أنهم كاملون، وإنما يطلبون الحق من وجهة نظرهم التي يعتقدونها. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. انتهت هذه المرحلة. هناك من وضع في الحبوس والسجون، هناك من قتل، هناك التخويف والترهيب، وهناك من فر إلى خارج البلاد، وقائدهم قد نفي إلى تركيا، وبعد ذلك انتقل إلى العراق. فانتهت هذه المرحلة الأولى، خرجوا يطلبون الحق فلا يعطونه. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. استمر الشاه في برنامجه. سنة 1971 أقام ذلك الاحتفال الأسطوري، وهو يعيد ذكريات الإمبراطورية الفارسية، احتفال أسطوري، ودعا إليه رؤساء العالم والملوك والأمراء. حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. يمكنكم أن تشاهدوا بعضا مما جرى في تلك المناسبة على الإنترنت. هذه أثارت المؤسسة الدينية عليه، وأثارت الناس عموما، والموضوع له تفصيل طويل. واستمر شاه إيران في هذا الاتجاه في التمجيد بالتاريخ الفارسي الذي لا علاقة له بدين الإسلام، وبنقل المظاهر التغريبية إلى إيران، إلى أن ألغى العمل بالتقويم الإيراني الذي هو تقويم هجري شمسي، ألغى العمل به وفرض العمل بالتقويم الفارسي بحسب تأريخ الإمبراطورية الفارسية الساسانية. وأسس حزبا، وهو لا يسمح لأي حزب من الأحزاب السياسية بالعمل، الأحزاب ممنوعة. أسس حزبه الخاص رستاخيز، وترجمة ذلك حزب البعث، وقد يترجم إلى حزب النهضة، لكن الأقرب إنه حزب البعث. فحزبه رستاخيز فرضه على الناس فرضا، يجب على كل إيراني بالغ في المدارس، في الكليات، في المصانع، في المزارع، في المعسكرات، في كل مكان، يجب على كل إيراني بالغ أن يكون عضوا في هذا الحزب، وأن يدفع بدلات الاشتراك وأن يكون ناشطا في هذا الحزب. واستمر شاه إيران يعمل بهذا الأسلوب. هناك برلمان في إيران لكن البرلمان لا يعمل شيئا، البرلمان يصفق لشاه إيران أولا ويصفق للحكومة ثانيا إذا كان الشاه راضيا عنها. هذا هو حال البرلمان الإيراني آنذاك، يصفق للشاه ويصفق للحكومة التي يكون الشاه راضيا عنها. هذا هو حال دولنا في العالم الثالث، هذا هو حال الدول العربية ودول الإسلامية وإلى يومنا هذا. ما هو الأمر يجري في الوقت الحاضر بهذه الطريقة، ولكن ربما هناك مصطلحات جديدة، هناك أغطية جديدة، وهكذا في كل العالم العربي والإسلامي. أنصار الخميني لم يتوقفوا عن العمل لكن عملهم كان محدودا. السافاك وهو الجهاز الأمني، وكان جهازا مخيفا جدا، كان يتتبع الناشطين من أنصار الخميني في كل مكان. الاعتقال والتغييب والقتل والتعذيب، الحكاية هي حكاية السلاطين والرؤساء في بلداننا العربية والإسلامية وإلى هذه اللحظة. الحكاية هي إنها حكاية صدام وحكاية غيره من الذين ماتوا أو من الأحياء الآن. الحكاية هي قد يكون هناك تغيير جزئي في جهة من الجهات لكن المسار هو المسار. استمرت الأمور والأحداث على هذه الجديلة وهذه الطريقة إلى أن وصلنا إلى المرحلة الثانية، حيث رجعت المظاهرات من جديد. المظاهرات انتهت بنفي الخميني إلى تركيا، وبقيت المعارضة من أنصار الخميني تعمل بنحو محدود جدا، إنه عمل في الخفاء، والسافاك يطاردهم. إنها المرحلة التي يعبر عنها في تاريخ المعارضات السياسية، مرحلة العمل السلبي، العمل السري، النضال السلبي، هكذا يعبرون عنها. إلى أن وصلنا إلى سنة 1977 بدأت المرحلة الثانية. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا الله الغاف يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب، سبحانك يا الله.
كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، صار الكلام واضحا هنا، يطلبون الحق فلا يعطونه، مر الكلام في هذا. ثم حدثتكم عما كان عليه الحال من بعد هذه المرحلة، وصلنا إلى المرحلة الثانية، ثم يطلبونه فلا يعطونه. رجعت المظاهرات مرة أخرى سنة 1977. في هذه السنة توفي علي شريعتي، كاتب مثقف وأستاذ جامعي مفكر إيراني من الطراز الأول، له أتباعه وأنصاره، لا أريد الحديث عن فكره وعن كتاباته. توفي هنا في لندن في المملكة المتحدة. أتباعه في إيران قالوا من أن الشاه هو الذي قتله، الوثائق تقول من أنه توفي بسبب نوبة قلبية، لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. أتباعه في إيران قالوا بأن الشاه كان وراء مقتله، فحدث هياج وكانت هناك مظاهرات، لكنها ليست واسعة جدا. المظاهرات الحقيقية متى حدثت؟ في أواخر سنة 1977، وابتداء من اليوم 23/10/1977، ما الذي جرى؟ مصطفى الخميني، إنه الابن الأكبر لروح الله الخميني، توفي في النجف، كان مع أبيه في النجف، وكان مرافقا لأبيه حينما نفي أبوه إلى تركيا وذهب مع أبيه إلى النجف، توفي في النجف. أنصار الخميني في إيران قالوا من أن الساباك هم الذين سمموه، قتلوه بالسم. إلى هذه اللحظة لم أجد نصا صادرا عن الخميني أو عن أسرته يصرح بأن الساباك قد قتله بالسم. الرجل كان مريضا، ربما توفي بسبب مرضه، وربما الساباك قتلوه، لا أدري، لكنني لم أجد إلى هذه اللحظة نصا يصرح بأن الساباك قد قتله. أتحدث عن نص صادر عن الخميني نفسه أو عن أسرته، لم أجد نصا واضحا بهذا الخصوص. وحينما أقول لم أجد نصا واضحا، إنني قد اطلعت على مئات من المصادر ترتبط بالثورة الإيرانية، وحينما أقول لكم على مئات من المصادر إنني صادق في كلامي، أتحدث عن مئات من المصادر، لقد قرأت عنها كل ما كتب عنها بقدر ما أستطيع، بقدر ما أستطيع قرأت عنها كل ما كتب عنها، ما كتب باللغة العربية أو ما كتب باللغات الأوروبية وترجم إلى اللغة العربية أو ما كتب باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية. قرأت كل ما استطعت أن أقرأه مما كتب عن الثورة الإيرانية الخمينية، لذا حينما أقول لكم لم أجد نصا أنني أتحدث بهذا العمق وبهذه الموسوعية، لم أجد نصا واضحا عن الخميني أو عن أسرته، ربما يوجد وأنا ما عثرت عليه، لكنني أتحدث عن معرفتي وخبرتي المحدودة. على أي حال هذا ليس مهما، الإيرانيون هكذا اعتقدوا، من أن ساباك قتل مصطفى الخميني فهاجت إيران، هاجت إيران، قم، طهران، مشهد، إصفهان، هاجت إيران، تبريز، هاجت إيران بالمظاهرات، وكانت المظاهرات أقوى من المظاهرات التي كانت في المرة الأولى سنة 1963، هذه المرة الثانية أقوى من المرة الأولى. قمعت المظاهرات، ربما ضعفت بعض الشيء، ولكن جاءت سنة 1978 وهي سنة الثورة، إذا أردت أن أتحدث عن الثورة الفعلية، سنة الثورة هي سنة 1978 ومن أولها 7/1، وهذا يوم مشهود في تاريخ الثورة الإيرانية الخمينية، 7/1/1978 لما خرجت صحيفة اطلاعات، وهي صحيفة مشهورة في ذلك الوقت ولا زالت موجودة في زماننا هذا، 7/1/1978 مقال في هذه الصحيفة، والكاتب ليس معروفا لأنه كتب المقال باسم مستعار، إنه من رجالات الدولة. المقال عنوانه إيران والاستعمار الأحمر والأسود، الاستعمار الأحمر الإشارة إلى الاتحاد السوفيتي، إلى الشيوعيين، إلى الماركسيين، والأسود إنها إشارة إلى رجال الدين. هذا المقال تهجم بقوة على الخميني فوصفه بأنه عميل بريطاني، ووصفه بأنه هندي، هو بالفعل هندي، الخميني أصول عائلته من الهند، وهم ينتسبون إلى السادة الذين يعرفون بالسادة العبقاتية، أصله من الهند، هذه حقيقة. لكن الإيرانيين لا يعرفون هذا الموضوع. على أي حال، المقال أتحدث عن الإيرانيين، عن عموم الإيرانيين في ذلك الوقت. هكذا وصف الخميني بأنه عميل بريطاني، وبأنه هندي وليس إيرانيا، وبأنه شاعر مجنون، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفوا بها الخميني في ذلك المقال. فهاجت حوزة قم، قطعا هاج الجناح الخميني فيها، وإلا فإن حوزة قم لم تكن على وفاق مع الخميني حتى بعد أن انتصرت الثورة الإيرانية الخمينية وتأسست الجمهورية الإسلامية في إيران. فإن مراجع قم لم يكونوا على وفاق مع الخميني. الجناح الخميني في حوزة قم، هذا الجناح هيج الشارع واصطدم طلاب الحوزة بالقوة النظامية بشرطة الشاه، والشرطة قتلت بعض الطلاب الذين اصطدموا بهم بإشارة خفية من الخميني أن يواصلوا احتجاجهم، وأن يؤكدوا ذلك في مناسبة 40 هؤلاء الذين قتلوا. معروف في أوساطنا الشيعية هناك مناسبة 40 للموتى. في مناسبة 40 هؤلاء الطلبة الحوزويين الذين قتلوا في مدينة قم، هاجت المدن الإيرانية وخصوصا تبريز، فقد خرجت فيها مظاهرات عارمة، وهجم الناس على البنوك ودوائر الدولة وعلى الجازينوهات وعلى الحانات وعلى دور السينما، وتمت عمليات إحراق واسعة، وحدثت اصطدامات، وقتل من الناس عدد ليس قليلا. أيضا وبإشارة من الخميني جددوا المعارضة والاحتجاج في مناسبة 40 لهؤلاء الذين قتلوا في تبريز، وتم هذا في الكثير والكثير من المدن الإيرانية، في العشرات من المدن الإيرانية. هذا الأمر أمر الأربعينات أخذ يتجدد، ففي كل 40 لمجموعة من القتلى تخرج المظاهرات، وتقوم الشرطة بقتل بعضهم، وفي مناسبة 40 تتجدد المظاهرات. استمر الحال هذا إلى منتصف السنة، أتحدث عن سنة 1978. الشاه هنا بدأ يتراجع شيئا فشيئا، لأن المظاهرات كانت قوية جدا، وهو يلاحظ كلما قتلوا بعضا من هؤلاء فإن المظاهرات تتجدد في 40 قتل هؤلاء. اتسعت المظاهرات في كثير من المدن، الأعداد التي كانت تشترك في المظاهرات كانت كثيرة جدا، لم نصل إلى مرحلة المظاهرات المليونية بعد، وإنما مرحلة المظاهرات المليونية تأتي بعد ذلك، تأتي متأخرة. الشاه بدأ يتراجع، المتظاهرون الثوار حينما يشاهدون الشاه يتراجع هم يزدادون قوة وعنفوانا. من أمثلة تراجع الشاه أمر بمحاكمة الذين يلقى القبض عليهم في محاكمات مدنية. في السابق كانوا يحاكمونهم في محاكمات عسكرية، ويحاكمون في محاكمات مدنية تكاد أن تكون صورية، لأنهم يطلقون سراحهم بعد فترة وجيزة. أصدر أوامره بتخفيف الضغط الأمني والوطأة الأمنية على الناس، فحدث تخفيف في هذا الجانب، ووعد الناس بانتخابات ديمقراطية حقيقية، وبأن يفسح المجال للمعارضة، وعدهم أن يكون ذلك في السنة القادمة، يعني سنة 1979، إلى أمور أخرى صدرت من قبل الشاه. حدث تراجع واضح، هذا التراجع فهمه الثوار بأنه ضعف، وكان ضعفا فعلا، كان ضعفا، لأن الثورة بدأت تقوى وتقوى شيئا فشيئا، وبدأت تنتشر في كل المدن والقرى الإيرانية. الحادثة التي حدثت بعد هذه الوقائع، سينما ريكس في عبادان احترقت. كلام كثير، من الذي أحرق السينما؟ التحقيق، لا أتحدث عن تحقيق الحكومة، إنما أتحدث عن التحقيق في الوثائق وكتب التاريخ والذين كتبوا وقالوا. التحقيق على الأقل بالنسبة لي يثبت أن ساباك كان وراء هذه العملية، إنهم أرادوا أن يلحقوا التهمة بالخمينيين، بأنصار الخميني، باعتبار أنهم أحرقوا دورا للسينما في طهران وفي تبريز، ولكنها كانت دورا خالية من الناس. هذه السينما في عبادان، سينما ريكس، كانت مليئة بالناس، فاحترق الناس الذين كانوا في صالة السينما، الذين احترقوا كانوا بالمئات، كان حدثا مهولا، احترق الناس بالمئات، لأن ساباك كان قد أغرق المكان بمادة البنزين، أغرق المكان قبل أن تفتح السينما. فحينما بدأ الاشتعال اشتعلت سريعا، ما استطاع الناس أن يخرجوا من السينما وكانت الأبواب قد غلقت. حكاية، حكاية، مأساة اجتماعية. الناس كلهم قالوا بأن ساباك وراء الجريمة، حاولت الحكومة أن تتنصل من ذلك، لكن الأمر تعلق في عنقها. اشتدت المظاهرات بقوة بعد هذه الحادثة، اشتدت بقوة وفي كل الأنحاء الإيرانية. حاولت الحكومة بكل الطرق أن تهدئ من الأوضاع، ما استطاعت. ولذا فإن شاه إيران أيضا أبدى تنازلات جديدة أحدثكم عنها بعد هذا الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه. شاه إيران بدأ يتراجع، أمر بحل حزبه، هذا الحزب الكارثي، أمر بحل حزب رستاخيز، فرفع عن الناس أغلالا ثقيلة، لكن هذا ما نفع الشاه، لأن الثوار يريدون إزالة الشاه، لا يريدون من الشاه أن يقدم لهم تنازلات. ألغى العمل بالتقويم الإمبراطوري ورجعت إيران إلى التقويم الشمسي الهجري، إلى التقويم الإسلامي. أطلق سراح الكثير والكثير من السجناء السياسيين، جاء برئيس وزراء جديد، جعفر إمامي، جاء به لأنه كان على علاقات واسعة مع رجال الدين في قم، في طهران، في إصفهان، فأراد من خلاله أن يتواصل مع رجال الدين، ولكن هذا لم يكن نافعا ولم يكن مفيدا بالنسبة له. أعطوا الحرية لنشاطات الأحزاب السياسية واعترفوا بها بشكل قانوني، فسحوا المجال لحرية الصحافة وحرية التعبير. وفي تلك المدة أيضا عزل رئيس الساباك الذي كان مخيفا، الإيرانيون يخافون منه، كان جزارا، إنه نعمة الله نصيري، عزله أخرجه من رئاسة الساباك، وعزل كثيرين أقالهم من إدارة الساباك، وجعل للساباك رئيسا يعرف بالاعتدال، وقلل سلطتهم. إنها قائمة طويلة من الأمور التي فعلها الشاه، الرواية هكذا تقول، فيعطون ما سألوه لأنهم كانوا يطالبون بهذا في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية قبل أن تشتد الأمور، فلا يقبلونه، لا يقبلون، إلى أن جاءت النقطة الحاسمة. النقطة الحاسمة ما حدث في ما يعرف بيوم الجمعة السوداء. في يوم الجمعة السوداء في ميدان معروف من ميادين طهران، ميدان جالة، اصطدم الناس مع الجيش الإيراني وحدثت مقتلة، قتل كثيرون. لا أريد أن أسلط الضوء على الأعداد لأن الروايات في الكتب مختلفة جدا في عدد القتلى، ما بين أعداد هائلة جدا وما بين أعداد محدودة. قتل الناس، قتل الناس في يوم الجمعة السوداء. لماذا قتل الناس؟ هناك سلسلة من الأحداث. من جملة الأمور التي فعلها الشاه أجاز للإيرانيين المتدينين الخمينيين أن يقيموا صلاة العيد في جو مفتوح في طهران، فحضرت جموع كثيرة وأقيمت الصلاة. وبعد هذا بأيام قلائل اجتمع هؤلاء في وسط طهران ورفعوا شعارات جديدة على الثورة. هذه الشعارات ربما رددوها في 1963 ولكنها ذهبت، وليس بهذه القوة وبهذه الأعداد الهائلة، أكبر تجمع بشري منذ سنة 1963 إلى سنة 1978، وكان هذا في بدايات الشهر التاسع. ارتفعت الشعارات تطالب بزوال الشاه وزوال مملكته، وتطالب بعودة الخميني، وتطالب بجمهورية إسلامية. هذه شعارات جديدة ربما كان يرددها البعض بنحو محدود، لكن بهذه السعة هذا هو الذي أقلق الشاه، خصوصا أن الشاه قد خرج في طائرة هليكوبتر يوم اجتمع الناس لصلاة العيد، ويوجد فيلم وثائقي مصور وهو يصور الشاه في طائرة الهليكوبتر حينما كان ينظر إلى الجموع الكثيرة التي اجتمعت لصلاة العيد، وهؤلاء هم خمينيون، هؤلاء أنصار الثورة الخمينية. كان الشاه قلقا جدا، وحينما رجع إلى قصره انقلبت أحواله، دخل في حالة نفسية بائسة جدا، لا يدري ماذا سيفعل، وهو نادم على الذي فعله فيما مر من الأيام والسنين. يلاحظ أن الأمور بدأت تتغير وبنحو دراماتيكي سريع. بسبب هذا فإن الشاه أصدر أمرا بفرض الأحكام العرفية، وصدر هذا البيان الملكي منتصف ليل 8 من أيلول 8/9/1978 غدا الجمعة. الجمعة هو 8 من أيلول، فخرج الخمينيون في مظاهرة عارمة في طهران، وكان الاصطدام في ميدان جالة مع القوات العسكرية. العسكريون فتحوا النار على الناس وقتلوا ما قتلوا. الحاكم العرفي آنذاك وهو علي أويسي يقول بأن المهاجمين الذين هاجموا الجيش كانوا يحملون أسلحة وهناك قناصة، ومن الوهلة الأولى القناصة قتلوا 30 جنديا. إذا صدقت هذه الرواية، رواية أويسي، هذه لقطة من اللقطات التي هاجم فيها الثوار الخمينيون جيش الشاه بقوة السلاح. وإلا فإن الثورة في مسارها كان الثوار يحملون سيوفهم على عواتقهم، يحملون سيوفهم على عواتقهم، إنهم يشعرون الحكومة بأن الأمر سيصل إلى السلاح، وقد وصل إلى السلاح في بعض المواضع إذا صدق علي أويسي وصدق غيره في بعض المدن والمحافظات الإيرانية الأخرى. على أي حال، حتى لو أنهم استعملوا سلاح فهذا هو حقهم، يدافعون عن أنفسهم. فقتل الناس. هذه المجزرة المهولة غطيت من قبل الإعلام الغربي وتركت أثرا واضحا وقويا. حاول الشاه بقدر ما يستطيع، حاول الشاه بقدر ما يستطيع أن يقدم تنازلات أخرى، ولكن الأمر لم يكن نافعا، لأن ثوار أصروا على إزالته، وإلا فإنه قدم ما قدم من التنازلات. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، يمكنني أن أقول من أن شاه إيران من خلال رصدي للوقائع والأحداث تنازل للثوار 4 مرات، المرة الأولى بعد حادثة المظاهرات التي وقعت بعد وفاة مصطفى الخميني، هذه المرة الأولى. والمرة الثانية بعد حادثة سينما ريكس، والمرة الثالثة بعد حادثة الجمعة السوداء، المرة الرابعة بعد أن أعلن الخميني بصريح العبارة أنه لا مصالحة مع الشاه وعلى الثورة أن تستمر حتى يزول حكم الشاه. شاه إيران خرج في خطاب وكان ضعيفا جدا. شاه إيران شخصية متكبرة متعجرفة إلى أبعد الحدود، إنه يلقب نفسه بملك الملوك. خرج مرغما وألقى خطابا عبر التلفزيون وطلب من المسؤولين ومن الشعب الإيراني أن لا يلقبوه بملك الملوك، وأزال رسميا هذا اللقب شاهن شاه. قال لهم خاطبوني بهذا اللقب من أنني ملك، من أنني ملك إيران ولست ملك الملوك. واعتذر للإيرانيين عن أخطاء الحكومات التي كانت في ظل حكمه وظل عهده، اعتذر إلى الإيرانيين ووعدهم أن يصحح الأخطاء، ووعدهم أن يعمل مع المعارضة وأن يحقق ديمقراطية حقيقية للناس. قدم الكثير من الوعود وقال لهم من أنني سمعت صوت ثورتكم، وصل الصوت إلي وإنني سأعمل معكم، وأعطى الأوامر أن لا تواجه المظاهرات بالرصاص، قال لهم اتركوا المظاهرات. وكل هذا يصل إلى مسامع الثوار، الثوار علموا بأنهم قد وصلوا إلى النهاية، فلماذا يذعنون لهذا الدكتاتور المتعجرف؟ استمروا في ثورتهم، المظاهرات تزداد يوما بعد يوم. هنا بدأت المظاهرات المليونية. ماذا فعل الشاه؟ الشاه أطلق سراح السجناء السياسيين الخمينيين الكبار، كبار أصحاب الخميني الذين كانوا مودعين في السجون، أطلق سراحهم وأصدر أمرا برفع الحظر عن المظاهرات، أصدر أمرا للحكومة أن لا تعترض المظاهرات. لكن الأمر في الواقع أن المظاهرات فرضت نفسها، الأمور خرجت عن السيطرة، الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على شيء، وبدل رئيس الوزراء وغير الحكومة، ولكن لم يكن كل هذا نافعا، فإن الخميني قد أطلقها لا مساومة ولا مصالحة ولا تفاوض مع الشاه. كان الشاه يصر على التفاوض، على التفاوض مع الثورة، لكن الثورة وقيادتها رفضت ذلك. الخميني في أواخر سنة 1978 خرج من العراق. في البداية حاول أن يذهب إلى الكويت، لم يتمكن، خرج إلى فرنسا. في مذكرات الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان، إنه أراد أن يفرض على الخميني أن يجلس جانبا، أن لا يقود الثورة من البيت الذي كان يسكن فيه في قرية نوفلوشاتو التي تجاور باريس. إلا أن الخميني هكذا أجاب الحكومة الفرنسية: من أنني سأبقى أنتقل من مطار إلى مطار إذا أنتم أمرتم بإخراجي من باريس؟ هكذا يقول الرئيس الفرنسي: من أن مسؤولين إيرانيين اتصلوا به لما علموا بالأمر وطلبوا منه أن يبقى في باريس لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة، ولأن فوضى قد تحدث في أوروبا من قبل الإيرانيين الموجودين هناك. وقد حدثت واقعة فعلا، لما سمع الإيرانيون الموجودون في أوروبا، وكانوا كثيرين ولا زالوا كثيرين في أوروبا، من أن محاولة لاغتيال الخميني يمكن أن تكون والخميني ليس له من حماية. آلاف من طلاب الجامعات من الإيرانيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الأوروبية قدموا إلى باريس. جموع هائلة، يمكنكم أن تشاهدوا هذا في الأفلام، وافترشوا الأرض في الحدائق والشوارع التي تحيط بالبيت الذي كان يسكن فيه الخميني. فلذا الحكومة الفرنسية تركت الخميني يفعل ما يريد. واستمرت الأحداث تترى إلى أن اضطر شاه إيران أن يخرج خارج إيران، وأعتقد أن الموضوع هذا مر الحديث عنه في الحلقات المتقدمة. 16/1/1979 خرج شاه إيران من إيران، واستقر بعد ذلك في مصر إلى أن مات في مصر. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
الشاه. حاول قبل أن يخرج من إيران أن يرضي الثوار بكل وسيلة، فقد أصدر أوامره باعتقال المفسدين حتى من العائلة المالكة، وإن كانت العائلة المالكة في ذلك الوقت قد خرجت خارج إيران. واعتقل 100 شخص من كبار الشخصيات، من بينهم أمير عباس هويدة. في يوم من الأيام كان هويدة هذا كان حاكم إيران الفعلي، وكان هو الذي يشرف على منظمة بهلوي الاقتصادية التي تتحكم بكل الاقتصاد الإيراني، التي هي أملاك الشاه وزوجته فرح. فكان أمير عباس هويدة هو الذي يشرف على تلك المنظمة الاقتصادية، وكان رئيسا للوزراء. هويدة هذا كان ملك إيران بحسب باطن الأمور. اعتقله الشاه وألقى به في الحبس، واعتقل نعمة الله نصيري الذي كان رئيسا للزاباك، واعتقل الكثيرين من أمثال هؤلاء من رؤوس حكمه. اعتقل 100 شخص، لكن الأمر ما كان نافعا، فإن الثوار قرروا أن يصلوا إلى النهاية، وهذا هو الذي تتحدث عنه الرواية، إلى أن خرج فارا من إيران بتاريخ 16/1/1979. عاد الخميني بعد ذلك إلى إيران، فوصل إلى إيران بتاريخ 1/2/1979، وهو وصل إلى باريس بتاريخ 16/1978، ما يقرب من 4 أشهر. بقي الخميني في باريس ما يقرب من 4 أشهر، من 16/1978 إلى 1/2/1979. وصل الخميني إلى طهران في 1/2/1979، بعد 10 أيام انتهى العهد الملكي الشاهنشاهي، بعد 10 أيام التي يعرفها الإيرانيون بعشرة الفجر، بعد 10 أيام سقط النظام الشاهنشاهي بالتمام والكمال، وتأسست بعد ذلك الجمهورية الإيرانية الإسلامية. هذه حكاية الثورة الإيرانية الخمينية في خطوطها العامة، التفاصيل طويلة طويلة جدا، الأحداث والوقائع طويلة جدا. إذا أردنا أن نخوض فيما هو خطأ وما هو صواب، الكلام سيكون طويلا وطويلا جدا. آثار هذه الثورة لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. كلمة أتذكرها لي موشدايان في وقتها في وقت الثورة كلمة مهمة جدا، وكان موشدايان وزيرا للدفاع الإسرائيلي، قال بأن ثورة الخميني زلزال ضرب المنطقة، يتحدث عن منطقة الشرق الأوسط، زلزال ضرب المنطقة ستصل تردداته إلى كل أنحاء العالم، وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع. أهم السنوات في تاريخ العالم من بعد الحرب العالمية الثانية، إنه الزمان الذي نعيشه ونعيش كل آثاره وتشققاته وتردداته. أهم السنوات 1948 حين تأسست دولة إسرائيل، 1979 حين انتصرت الثورة الإيرانية الخمينية وبلغت أهدافها في إسقاط النظام الشاهنشاهي، 2003 حين سقط النظام البعثي العفلقي. حين أتحدث عن أهمية هذه السنوات، ما يرتبط بمنطقة الشرق الأوسط، ما يرتبط بمنطقة الظهور، وما يرتبط بحركة المشروع المهدوي الأعظم. من الكلمات التي لا زالت عالقة في ذهني وتذكرتها الآن وأنا أحدثكم عن الذي قاله موشي دايان، أتذكر ما سمعته من مراسل إذاعة مونتي كارلو، لأن إذاعة مونتي كارلو كانت تغطي أحداث الثورة الإيرانية، وكنا نتابع أخبارها أخبار الثورة الإيرانية من خلال إذاعة مونتي كارلو. حينما أراد الخميني القدوم إلى إيران، والكلام مفصل، الكلام مفصل، فإن الخطوط الجوية آنذاك كانوا يرفضون أن يسافر الخميني على طائراتهم. لماذا؟ لأن الأخبار قد انتشرت من أن الخميني إذا طار بطائرة من باريس إلى طهران فإن الطائرة ستفجر. حكاية طويلة. بعد ذلك صار الاتفاق مع الخطوط الجوية الفرنسية بعد أن دفعت أموال كثيرة بعنوان التأمين، بعنوان التأمين على الطائرة والتأمين على حياة طاقمها. هكذا كان يقول مراسل مونتي كارلو. لما وصلوا إلى المطار فشاع خبر في المجموعة التي كانت تصطحب الخميني في هذه السفرة إلى طهران، ومنهم إعلاميون وصحفيون كثيرون رافقوا الخميني في سفره من باريس إلى طهران. شاع كلام في تلك الأوساط بأن قنبلة موجودة في الطائرة. بحسب ما يقول مراسل مونتي كارلو، كنت صغيرا في ذلك الوقت، لكنني لازلت أحفظ كلماته. فكان يقول: لما أخبروا الخميني فإن الخميني أخرج مسبحته الكاشفة للألغام. يبدو أن الخميني كان يقوم باستخارة، إنها الاستخارة التي نعرفها، لكن مراسل مونتي كارلو هكذا كان يقول. أكان عارفا للموضوع وهو يريد أن يعبر بهذا التعبير الإعلامي؟ فأخرج الخميني مسبحته الكاشفة للألغام، وبعد ذلك أعطى القرار بالسفر إلى طهران، وسافروا إلى طهران، ووصلوا في 1/2/1979. هذه حكاية الثورة الإيرانية الخمينية. وأعود إلى قراءة الرواية، وأنتم طبقوا على هذه الأحداث، مع أنني أوجزتها وتحدثت عنها بنحو سريع لأن الوقت كان يجري سريعا. أنظروا إلى الساعة فأرى الوقت يجري سريعا، طويت الكثير من المطالب، اختصرت الحديث، المعلومات والتفاصيل كثيرة وكثيرة جدا. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا. هذه الأحداث كلها مرت. إنني تتبعت التاريخ الإيراني، لم أجد مرحلة من مراحل التاريخ أن حدثت هذه التفاصيل. وحينما أدقق في أحداث الثورة الإيرانية الخمينية، وإنني ما ذكرت لكم كل شيء بسبب العجلة في الطرح، فإن الرواية تأتي منطبقة تمام الانطباق على أحداث هذه الثورة. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. نحن في الأجواء، هذا هو الذي يهمنا. لا يهمنا هناك أناس يؤيدون إيران، يعهدون إيران، تلك مشكلة الذين يبحثون في هذه الاتجاهات. أنا أبحث في هذا الاتجاه، أنا أبحث في الاتجاه الذي يقودني إلى إمامي، لا شأن لي بالاتجاهات الأخرى. إنها علامة، علامة، وهذه العلامة إذا كنت أعبأ بها أعبأ بها لأنها تقودني إلى إمامي، ولا أبالي بالتفاصيل الأخرى. ما علاقتي بالتفاصيل الأخرى؟ فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. قتلاهم شهداء. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هناك مساران، هناك المسار المشرقي الذين سيقوم أصحابه بدفع كل ما عندهم إلى صاحبنا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. وهناك مسار إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، وهو المسار اليماني، لا أحدثكم عن المسار اليماني لأنني حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة. بهذا ينتهي الجزء الثامن، وهو آخر جزء من عنواننا الثالث، العالم من حولنا. نلتقي غدا في عنوان جديد، وهو آخر عنوان من عناوين هذا البرنامج. نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن يا بقية الله، زهرائيون نحن يا قائم آل محمد، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل